أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في الأسماء التي خرجت عن الأصل في علامات إعرابها. عرفنا أن الأصل في الإعراب أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، وفي الأفعال يكون الجزم بالسكون وعدم الحركة. تكلمنا عن الأسماء الستة وعرفنا أنها لا تجري على هذا الأصل، فالأسماء الستة على رأي ابن مالك ترفع بالواو، نقول جاء أخوك، وتنصب بالألف، نقول رأيت حماك، وتجر بالياء، فنقول سلمت على أبيك. وعرفنا أن الشارح ابن عقيل يذهب إلى خلاف ذلك. ابن عقيل يرى أن الأسماء الستة على الأصل فهي ترفع بضمة مقدرة على الواو، وبفتحة مقدرة على الألف، وبكسرة مقدرة على الياء. وصل بنا المقام إلى آخر فقرة في الكلام عن الأسماء الستة، وهو ذو في عبارته الأخيرة، وعدناكم بمزيد توضيح لها، قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة. شوفوا أعزائي، إحنا ذو شو نسوي بيها؟ إحنا ذو نريد أن نصف ما قبلها بما بعدها. الغاية من المجيء بكلمة ذو بمعنى صاحب هو وصف ما قبل ذو بما بعدها. فنقول مثلا زيد ذو علم، نقول زيد ذو علم. المقصود أن نصف زيد اللي هو قبل ذو، نصفه بماذا؟ بأنه عالم صاحب علم، فنقول زيد ذو علم. فلذلك مولانا ما دام هو الغاية من ذو هو الوصف، لذلك هناك أمران نشترطهما في استعمال ذو. الأمر الأول أن لا يكون الاسم الذي بعد ذو غير قابل نهائيا لأن يكون صفة ونعتا، مثل أسماء الأعلام، مثل باكر ودجلة وبغداد، هذه ما تصلح كوصف. يعني إحنا ما نقدر نقول مثلا أريد أوصف الجدار أقول الجدار دجلة أو الجدار باكر، لا يوصف. أسماء الأعلام لا توصف بها الأشياء، أسماء الأعلام هي تطلب الوصف لا أنه يوصف بها. فإذا الشرط الأول أن لا يكون ما بعدها غير قابل لأن يوصف به كالأعلام والضمائر. الضمائر أيضا لا يوصف بها، ماكو شيء مثلا يوصف بأنه نا، ولا أكو شيء يوصف بأنه نحن، ولا أكو شيء يوصف بأنه الهاء. زين، هذا اللي ما يوصف به. الشرط الثاني أن يكون ما بعدها غير صالح لأن يوصف به بمجرده. يعني مثلا كلمة علم، إذا هي علم وحدها ما يوصف بها، هي صالحة للوصف لكن لوحدها مجردة لا يوصف بها إلا على نحو المجاز. يعني أنا يصير أقول زيد علم، لكن هذا مجازي، هذا مجاز زين، لكن على نحو الحقيقة لا يجوز أن أقول زيد علم زين. أنا إذا أريد أوصف زيد بأنه صاحب علم، هنا أحتاج ذو، فأقول زيد ذو علم، فصح الوصف بها. فالشرط الثاني أن لا يكون ما بعدها صالحا لأن يوصف به مجردا إلا على نحو المجاز. ولذلك اشترطنا في ذو التي بمعنى صاحب أن يكون ما بعدها اسم جنس، لأنه أسماء الأجناس زين لا هي مما يمتنع الوصف بها، ولا هي صالحة لأن يوصف بها مجردة، وإنما يوصف بها بإضافة ذو لها. فنقول زيد ذو علم، زيد ذو مال، زيد ذو جاه، وهكذا. قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر. ليش لا تضاف إلى مضمر؟ لأن الضمير لا يصح أن يوصف به، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. لأن إذا هو صفة بعد ما نحتاج ذو، ونحن نأتي بذو لكي يصح الوصف. إذا كان هو اسم الجنس وصف بعد ما نحتاج ذو، ولذلك قال بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. ليش؟ لأن قائم هي نفسها صفة، نقول جاءني قائم، ما نقول جاءني ذو قائم. هذا تمام الكلام في الأسماء الستة. الآن إن شاء الله نشرع في الكلام عن الاسم الثاني الذي يعرب على خلاف الأصل، وهو المثنى. فنقول إن للمثنى حدا وحكما. نريد أن نعرف ما هو حد المثنى، ما هو المثنى، وما هو حكمه. أما حد المثنى يعني تعريفه، فهو لفظ يدل على اثنين. احنا عندنا ألفاظ كثيرة في اللغة تدل على اثنين. مثلا احنا عندنا لفظ طالبان ولفظ متميزان ولفظ زيدان. شنو تريد تقول؟ زين، عندنا طالباني، هذا لفظ دال على اثنين، ومتميزاني، هذا ايضا لفظ دال على اثنين. زين، وعندنا ايضا كلمة شافع دالة على اثنين، وكلمة كلا وكلتا دالة على اثنين. زين، فمولانا يقول المثنى لفظ دل على اثنين، فيشمل كل هذه الأسماء، هذه كلها ألفاظ دالة على اثنين. ولكن يشترط شرطا في المثنى أن تكون دلالته على الاثنين بزيادة على اللفظ، لا بنفس اللفظ، بزيادة اللي هي مثل الألف والنون أو الياء والنون. لأن هي هاي الكلمة أصلها شنو؟ هذه الكلمة أصلها طالب، زدنا عليها الألف والنون فدلت على الاثنين. هذه الكلمة أصلها متميز، زدنا الألف والنون فدلت على الاثنين. بهذا خرج مثل شفع، شفع تدل على اثنين بلا زيادة، بلا زيادة، هي أصل الكلمة شفع. وكذلك كلمة كلتا، كلتا دلت على الاثنين بلا شنو؟ بلا زيادة. فلذلك إذن ما نعتبرهن مثنى. إذن ما نعتبرهن شنو؟ ما نعتبرهن مثنى. زين، هذه الزيادة التي في آخر اللفظ المثنى صالح للتجريدي، يعني ممكن أنه أحذفها فيبقى عندي الكلمة طالب، وطالب كلمة صحيحة تدل على معنى، ومتميز، ومتميز كلمة صحيحة تدل على معنى. بينما مثلا مثل كلمة اثنين أو اثنان، إذا حذفنا الألف والنون فبعد ماكو ما يصح، يعني هذا لفظ اثنان غير صالح لتجريده من الألف والنون. ليش؟ لأنه إذا جردنا من الألف والنون راح يصير اثن، واثن لا يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه اثنان. ها، وبعد قال وعطف مثله عليه، يعني انت تقول طالب وطالب يساوي طالبان، فعطف مثله عليه، متميز ومتميز يساوي متميزان. زين، لكن احنا عندنا استعمالات نستعملها على نحو الغلبة، يعني مثلا نحن نسمي القمر والشمس بالقمرين. ها، فأحيانا نقول القمران، ولا نقصد القمر والقمر. شوف، القمران هو لفظ دل على اثنين بزيادة الألف والنون صالح للتجريد، نقدر نحذفهن القمر، ولكن القيد الأخير ما متوفر اللي هو عطف مثله عليه، لأن احنا من نقول القمران مو قصدنا القمر والقمر، وإنما قصدنا الشمس والقمر، ولذلك مثل كلمة القمران ليست مثنى. وكذلك من نقول صلاة الظهرين هي العصر والظهر، والعشاءين هي المغرب والعشاء، فهذا ليس بمثنى، هذا ليس بشنو؟ بمثنى، وإنما يلحق بالمثنى. فإذا المثنى عرفنا تعريفه، المثنى ما هو؟ المثنى هو لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. جيد جدا، هذا تعريفه. ما هو حكمه؟ احنا قلنا المثنى له حد وله حكم، عرفنا حد، عرفنا تعريفه. ما هو حكمه؟ حكمه على رأي ابن مالك أنه يرفع بالألف، فنقول جاء المؤمنان، جاء الرجلان، قام الطالبان، يرفع بمن؟ بالألف. وينصب ويجر بالياء، فتقول رأيت الرجلين، رأيت المؤمنين، سلمت على الرجلين، سلمت على المؤمنين. فإذا هو يرفع بالألف وينصب ويجر بمن؟ بالياء. هذا هو رأي مشهور النحاة. بعد هسه يوقف لنا. زين، هذا هو رأي مشهور النحاة اللي من ضمنهم ابن مالك. ابن مالك أيضا يذهب إلى هذا الرأي. هناك رأي آخر اللي هو يتبناه ابن عقيل. ابن عقيل يقول لا مولانا، مثل ما قلنا بالأسماء الستة، إنه الأسماء الستة مرفوعة بضم مقدر على الواو، يقول في المثنى أيضا، المثنى علامة رفعة ضم مقدر على الألف على الأصل. على رأي ابن عقيل المثنى مو خلاف الأصل. يعني هسه احنا من نقول جاء المؤمنان، مشهور النحاة ماذا يقولون؟ يقولون المؤمنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى. ابن عقيل نسأله نقول له أنت شو تقول ابن عقيل؟ يقول لا أنا أقول المؤمنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وبالنص نقول رأيت المؤمنين ابن مالك ومشهور النحاة يقولون المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ابن عقيل شي يقول؟ يقول لا، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء. وفي حالة الجار نقول سلمت على المؤمنين. ابن مالك يقول المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ابن عقيل يقول المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء. فعلى رأي ابن عقيل الأسماء الستة والمثنى على الأصل ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، لكن رأي مشهور النحاة لا، الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، أما المثنى فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. زين أيني؟ هذا حكم الحركة. بعد أكو حكم آخر؟ الجواب نعم، هناك حكم للحرف الذي قبل حرف الإعراب وللحرف الذي بعده. يعني هناك حكم لحركة الحرف الذي يسبق الألف في الرفع، وحكم للحرف الذي يلي الألف اللي هو حرف الرفع، وكذلك في الياء اللي هي علامة النصب والياء اللي هي علامة الجر. فقالوا في المثنى يجب أن يكون الحرف السابق لحرف الإعراب مفتوحا. نقول جاء المؤمنان، النون مفتوحة، رأيت المؤمنين، رأيت المؤمنين، النون شبيهة مفتوحة، سلمت على المؤمنين، النون اللي قبل الياء مفتوحة، رأيت الرجلين. يقولون دائما الحرف الذي قبل علامة النصب وعلامة الجر وعلامة الرفع اشبي مفتوح، والنون في المثنى دائما مكسورة، رأيت الرجلين. فالياء اللي هي علامة النصب مثلا في المثنى يفتح ما قبلها ويجر ما بعدها، جاء المؤمنان، رأيت المؤمنين، سلمت على المؤمنين، هذا في المثنى. والألفاظ التي تدل على اثنين بزيادة أو بشروط أخرى، زين، ولا تتصف بكل ما للمثنى من قيود، هذه يلحق إعرابها بالمثنى، ما نسميها مثنى، تكون ملحقة بالمثنى. وهناك من الملحق بالمثنى ما يلحق به بشروط، وهناك ما يلحق بالمثنى بلا شروط. فمثلا احنا عندنا الفاظ أربعة اللي هي كلا وكلتا واثنان واثنتان، زين، هذن ملحقات بالمثنى. كلا وكلتا يلحقان المثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير. من نضيفهن إلى ضمير ذاك الوقت يلا نعرفهن إعراب المثنى. أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر فمولانا بعد ما يلحقن بالمثنى، رح يصير دائما الحرف الأخير مالتهن هو الألف ويعربان بحركات مقدرة على الألف. هاي منو؟ كلا وكلتا. ولذلك احنا شو نقول؟ نقول جاء الرجلان كلاهما. شوف هنا لأنه أضفنا كلمة كلا إلى ضمير، يقول هنا تعرب إعراب المثنى. فمن نريد نعرف هذه الجملة نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، كلاهما توكيد مرفوع لأنه التوكيد يلحق المؤكد، توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف. ليش؟ لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وكذلك الحال في النصب والجر، فتقول رأيت الرجلين كليهما، تقول رأيت الرجلين كليهما. فرأيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير الرفع المتحرك مبني في محل رفع فاعل، الرجلين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، كليهما توكيد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. فكلا وكذلك كلتا إذا أضيفتا إلى ضمير يلحقان الشنو؟ المثنى. فنقول أيضا رأيت المؤمنتين كلتيهما. أما إذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر فنقول مثلا جاء كلا الرجلين، أضفناها لاسم ظاهر، أو جاءت كلتا المرأتين. هنا يقول بعد هذا لا يلحق بالمثنى، هنا راح نقول كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، وكذلك كلتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، وحتى في حالة النصب تبقى ألف. فنقول رأيت كلا الرجلين، فكلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. وكذا الحال في الجر، نقول مررت بكلا الرجلين، فهذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. أما اثنان واثنتان فإنهما يلحقان بالمثنى مطلقا بلا قيد أو شرط، بلا قيد أو شرط. زين، فنقول جاء اثنان ورأيت اثنين ومررت باثنين مطلقا في كل الأحوال. قال بالألف ارفع المثنى، إذن علامة رفع المثنى شنو؟ قال بالألف ارفع المثنى وكلا. ليش فصل كلا عن المثنى؟ لأن كلا ليست مثنى، كلا ملحقة بالمثنى. قال بالألف ارفع المثنى وكلا. إش وقت مولانا نرفع كلا بالألف؟ بشرط إذا بمضمر مضافا وصلا. إذن شرط أن نعرب كلا إعراب المثنى هو أن يضاف إلى ضمير بضمير متصل اعتيادي هو مضاف إليه. زين، قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذلك، كلتا حالها حال كلا، يعني أيضا تعرب إعراب المثنى إذا أضيفت إلى ضمير. اثنان واثنتان اللي هن ملحقان بالمثنى، كابنين وابنتين يجريان، يعني شنو؟ يعني يعربان إعراب المثنى بلا شرط ولا قيد، كما أنه كلمة ابنين وابنتين مثنى ويعربان بالحركات، عفوا يعربان بالحروف، كذلك اثنين واثنتين يعربان بالحروف مطلقا بلا شرط. قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء جميعها الألف جرا ونصبا، يعني هو كان مرفوع بالألف في جميع هذه الأسماء اللي ذكرناها، اللي هن المثنى وكلا وكلتا إذا أضيفتا واثنين واثنتين. زين، علامة الجر هي الياء وعلامة النصب هي الياء. قال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، الحرف اللي قبل الياء شي يكون مفتوح، الحرف الذي قبل الياء يكون مفتوحا دائما. شوف ابن عقيل كيف شرح هذه الأبيات الشعرية، يقول ذكر المصنف أن ما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الست، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو أي المثنى مما يعرب بالحروف، وحده يعني تعريفه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وصالح لعطف مثله عليه، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوع على اثنين نحو شفع وكلا وكلتا، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع. ليش؟ لأنه مولانا شفع لا يدل على اثنين بالزيادة، كذلك كلا وكلتا خرجا بالزيادة لأنهما لا يدلان على المثنى بزيادة، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان واثنتان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، مو صالح للتجريد، ما تقدر تقول اثنن فلا تقول اثنن، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه، مثل قمران يصلح للتجريد لكنه لا يصلح لعطف مثله عليه، وإنما هو صالح لعطف غيره عليه، شمس وقمر قمران. قال كالقمرين فإنه صالح للتجريد فنقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. هذا حد المثنى، ما هو حكمه؟ قال وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى اللي هو كلا يرفع بالألف. من هو شبه المثنى؟ وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. طبعا يعني هذا الكلام شوية يحتاج لأكثر دقة، مو كل ما لا يصلح عليه حد المثنى ملحق بالمثنى، لا لا، هو ما دل على اثنين ولا يصلح عليه حد المثنى. زين، يعني احنا نشترط في الملحق بالمثنى، نشترط دلالته على الاثنين، نشترط دلالته على شنو؟ على الاثنين. ولا راح يصير اي لفظ بعد حتى مثل زيد، لكن لازم نقول انه دل على اثنين. زين، ولا تصدق عليه باقي قيود المثنى. احسن. زين، طبعا هو حتى على هذا التعريف، حتى على هذا التعريف يعني هم شفع هي ليست ملحقة بالمثنى. زين، ايضا هي سماعية، ترى اللغة يعني مو كلش. وأشار إليه المصنف أشار بالملحق بالمثنى بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى. هنا شوف قالها، هنا قالها، قال فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة، ها اللي هي مثل من اللي دل على اثنين بزيادة، مثل اثنان أو شبهها، مثل كلا وكلتا، فهو ملحق بالمثنى. لذلك قال فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. ليش؟ قال لأنها لا يصدق عليها حد المثنى كما بينا في الشرح، ولكن راح يبين أنه كلا وكلتا تلحقان المثنى بشرط، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما، شوف أضيف إلى مضمر ولذلك أعرب بالحروف، ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. سؤال للفائدة، عندنا وقت إن شاء الله في عندنا. سؤال، جاءني كلاهما، من يعربها؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، جيد جدا. النون نون الوقاية لا محل لها من الإعراب. خط. تدري ليش؟ جاء فعل متعدي لو لازم. إذا شلون ينصب مفعول به؟ الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به. زين؟ لعد هذا شنو إعرابه؟ هذه ليش ذكرته؟ هذا إعرابه يقولون مولانا مجرور بحذف الخافض. يعني هو بالأصلها بالأصل جاء ب كلاهما، هاي أصلها هيك جاء بي كلاهما، زين، لكنه مولانا إحنا وصلناها صارت جاءني، جاء بي أو جاء علي، زين، فمولانا هذا مجرور ضمير متصل مبني في محل جر بحذف الخافض، أكو حرف جر. ومثل هالآية المباركة واختار موسى قومه، سبعين رجلا، هاي هي واختار موسى من قومه، فهاي قومه نقول هذا مجرور بحذف الخافض. قال فإن أضيفا، من هم كلا وكلتا، فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا، بعد بكل الحالات يبقى الألف مثل ما مثلنا، نحو جاءني كلا الرجلين، كلا هنا مو مرفوع بالألف، نا كلا مرفوع بضم مقدر على الألف، وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين، ما نقول رأيت كلي الرجلين، لا رأيت كلا الرجلين، وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. ثم بين المصنف أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، يجريان مجراهما بماذا؟ يعربان بالحروف بلا قيد وشرط. قال فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. زين، هاي الحركة. بعد عندنا حكم للحرف، لحركة الحرف الذي يسبق حرف النصب والجر. قال: ثم ذكر المصنف أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها، ما قبل الياء، لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين، زيد د الدال مفتوح، رأيت الزيدين كليهما، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع. ياء الجمع الحرف اللي قبلها مجرور، رأيت المؤمنين، النون مجرورة اللي قبل الياء، رأيت المؤمنين، رأيت الفلاحين، الحاء مجرورة. قال: فإن ما قبلها، ما قبل ياء الجمع، لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. أنت شو تقول يا ابن مالك؟ قال: والصحيح، طبعا عند ابن مالك، ابن عقيل. أنت شو تقول يا ابن عقيل؟ ابن عقيل يقول: لا، المثنى مثل الأسماء الستة على الأصل، زين، يعرب بمن؟ بالحركات الأصلية. قال: والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، زين، لكنه ما ذكره المصنف هو المشهور. قال: وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. زين، مثل ما بالأسماء الستة ذكرنا عندنا لغة اسمها لغة القاصر اللي هي بالألف دائما، اللي هي جاء أباك ورأيت أباك وسلمت على أباك، وهناك قالوا، هنا هذا مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منصوب بفتحة مقدرة على الألف، مجرور بكسرة مقدرة على الألف. بالمثنى هم عندنا مولانا لغة القصر، بالمثنى هم عندنا لغة اللي هي لغة القصر، فيجعلون المثنى والملحق به دائما بالألف، فيقولون: جاء الزيداني كلاهما، ورأيت الزيداني كلاهما، وسلمت على الزيداني كلاهما. فالمثنى والملحق بالمثنى يلزمان الألف في كل الأحوال، والإعراب يكون بحركة مقدرة على الألف. ولذلك قال: ومن العرب اللي هم لغة كنانة وغيرها من القبائل الأخرى، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول: جاءني الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. هذا تمام الكلام في المثنى. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.